الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم على قدوتنا وسيدنا محمد أفضل خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين، بشر وأنذر ووعد وأوعد وأخرج الله به البشرية التائهة الهالكة من الظلمات إلى النور، وهدى الناس إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، واعلموا أن من حقيقة التقوى الاتباع لحبيبنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون هذا الاتباع إلا بمعرفة سيرته وقبسات من حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كنا بدأناه في خطب ماضية. فالخطبة الخامسة من هذه القبسات نعرضها ونحللها ونقف معها مستنبطين منها أهم الدروس والعبر المتصلة بحياتنا اليومية. وقد تطرقنا في الخطبة الرابعة إلى أهمية الثبات على التوحيد والمبدأ والدفاع عنه بكل غال ونفيس، وأنه صلى الله عليه وسلم جاء كسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين لدعوة الناس إلى التوحيد، وخاصة توحيد الألوهية. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة، لا معبود بحق إلا الله. لقد انتظم صلى الله عليه وسلم دعوته خطوطا رئيسة عامة، هي الإيمان بالله الواحد، ثانيا الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا الإيمان باليوم الآخر. هذه هي مرتكزات الدين عباد الله، لا يقبل الله تعالى من إنسان بغيرها، كما لا يقبل المسلم أي مساومة فيها. هذه هي الخطوط التي نجدها في قوله عليه الصلاة والسلام حين جمع أهله ليبلغهم الرسالة، فقال لهم: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا والنار أبدا. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم وأسس للمبدأ العظيم. فقوله إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة يعني بصريح العبارة أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليست دعوة محلية أنتجتها الجزيرة العربية لأهلها المقيمين فيها، كما يريد أن يصورها أعداء دعوة التوحيد اليوم ليحاصروها في مكان محدد وفئة معينة ثم يخنقوها. لكن هيهات هيهات، وما ربك بغافل عما يعملون. كما أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم غير مرتبطة بزمن معين، فهي دعوة تتجاوز حدود الزمان والمكان، ثم تعبر من الزمان والمكان إلى الأجناس قاطبة، لا فرق بين عربي ولا عجمي في حقه فيها، ثم إنها تؤسس للحق الذي يتساوى فيه الجميع. هي دعوة للمساواة بين الناس وللعدل بين الناس، مبدأه في ذلك ما جهر به القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا لون ولا قبلية ولا جنس ولا لغة. أكد عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة، منها ما أعلنه في خطبته العصماء في وسط أيام التشريق: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، وألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت، هكذا كان بلاغه صلوات الله وسلامه عليه. إن الدعوة التي بدأها محمد صلى الله عليه وسلم من بطن مكة لم تكن لبناء وطن صغير، بل كانت إنشاء جديدا للأجيال وللأمم تظل تتوارث الحق تندفع به في رحاب الأرض إلى أن تنتهي من فوق ظهر الأرض قصة الحياة والأحياء. وهكذا يظل المسلم عباد الله صاحب التوحيد الخالص يبذل ما يستطيع لصيانة عقيدته وتصحيح عقيدة الناس وربطهم بالوحدانية وربطهم بالله تعالى من خلال سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته، ثم العمل لما يستقبل من البعث بعد الموت، وهي القضايا الرئيسة في العقيدة، هي القضايا الرئيسة في توحيدنا، والتي من أجلها نحيا ونعيش، وهي سبب سعادتنا وراحتنا عباد الله، بل هي والله سبب أمننا. نعم، الأمن الاجتماعي، أمن الأوطان، الأمن النفسي منبعه وأسه وأصله عقيدة التوحيد، ليس قول فلان، بل هو قول الله تعالى من فوق سبع سماوات: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنه خبر القرآن عباد الله. كلما تمسكنا بعقيدة التوحيد حقيقة لا مجرد صورة، كلما كان الأمن الاجتماعي والأمن في الأوطان والأمن النفسي إنه سبب السعادة وسبب الراحة وأعظم أسباب الأمن عباد الله. لقد بدأ صلى الله عليه وسلم بحادثة صعوده على الصفا ودعوة قومه إلى الإيمان بما جاء به من عند الله كما تحدثنا في الخطبة السابقة، فقد أعلن دعوته من على جبل الصفا ورد عمه أبو لهب عليه بقوله: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا. فبدأت المرحلة، بدأت الرحلة، ثم بدأت المرحلة الثالثة وهي إنذار قومه أجمعين وهم قريش. فبدأ صلى الله عليه وسلم يصلي جهرا ويستعين ويستعلن بالإيمان أمامهم، لكن أهل مكة لم يتركوا له السبيل قاصدا، لم يتركوا له الطريق معبدا. لقد مشى كفار مكة بعدما حدث منه صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا إلى أبي طالب الذي كان يقوم على حمايته والدفع عنه مرات عديدة ليكف عن حمايته والدفع عنه، أو ليكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكف عن البلاغ. ثم إن قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل منهم، وتآمروا على من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين أسلموا معه، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم بعمه أبي طالب. وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه، فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من عدو الله أبي لهب. لقد كان أبو طالب وأبو لهب عما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله، سبحان الله، سبحان مقلب القلوب، كان على طرفي نقيض في موقفهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما كان الأول يحوطه برعايته ويحفظه من كيد قومه، كان الثاني نموذجا للعم الجهول الظلوم. فقد تبع أبو لهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة، وحيثما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس منه ومن دعوته. فعن ربيعة بن عباد الديلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بذي المجاز يدعو الناس وخلفه رجل أحول يقول: لا يصدنكم هذا عن دين آلهتكم. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب. لقد كان أبو لهب صورة لأرباب الهوى والعناد. لقد تكررت هذه الصورة على مدار التاريخ، وما زلنا نراها اليوم في كل مكان وزمان، صورة المتهالكين على الهوى، على العناد، على مصالحهم وسمعتهم من غير نظر إلى حق أو باطل. فأي عمل يعرض مصالحه للبوار يهيج ثائرته ويدفعه لاقتراف الحماقات، وفي طبيعة أبي لهب قسوة تغريه باقتراف الدنايا. ولنا إخوة الإيمان، لنا أن نتساءل وأن نسأل عن السبب الذي جعل أبو لهب يقف هذا الموقف، ولماذا جوبهت الدعوة، دعوة التوحيد، من أقرب الناس إلى حاملها صلى الله عليه وسلم. والجواب أن لله في كونه سننا، أن لله سننا كونية، فلو شاء الله لجعل السبيل إلى إقامة المجتمع الإسلامي الموحد الخالص سهلا معبدا، ولكن السير في هذا السبيل لا يدل حينئذ على شيء من عبودية الله للسالك، وعلى أنه قد باع وضحى بماله وبجهده وربما بعرقه وحياته من أجل دعوة التوحيد لله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا سلك المسلم سبيل الله تعالى فإنه لا يشترط على خالقه في قرارة نفسه أن يعبد له الطريق وأن يجعله سهلا ميسورا، هو يسأل الله ذلك ويرجو الله ذلك ويدعو ربه بأن ييسر ويسهل دعوته. لكن إذا شاء الله تعالى أمرا لابتلاء أو امتحان وجعل الطريق شاق لا راحة فيه، فإن هذا هو الامتحان وهو التوحيد الصادق لحال هذا العبد، وهو ربما يجابه الأقربين والأبعدين. فنفوس أهل الباطل تظل ممتلئة بالإصرار بل بالعناد على مواجهة الحق بكل السبل، وتتصابر فيما بينها على مجابهة دين الله وبشكل وعمل دؤوب. ألستم تقرؤون في القرآن قول الحق عز وجل: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم؟ ألستم تقرؤون في القرآن: بل مكر الليل والنهار؟ إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول، فالإسلام وإن فرق في جانب فقد جمع فيما هو أهم وآكد، وكان هذا الجمع نموذجا فريدا في تطبيقه وتفعيله في حياة الناس. فلقد أقام الإسلام من خلال أخوة الدين ومن خلال رحم الإسلام أعظم صور التراحم والتعاطف والتلاحم، وشعارهم المعلن كما أخبر الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شعار المسلم الموحد وهو صابر محتسب يبلغ هذا التوحيد العظيم بقوله وفعله وسلوكه وتصرفاته، وهو يرفع شعار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لقد اتفق عتاة مكة وجبابرتها أن يجلسوا بسبل الناس حين يقدمون الموسم، حين يقدمون إلى الحج، لا يمر بهم أحد إلا حذروه من الرسول الكريم ودعوته، وقد كانوا يقولون عنه الصادق ويقولون عنه الأمين، وذكروا لكل من جاء حاجا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل سوء، إلا أن النتائج جاءت على عكس ما توقعه هؤلاء. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقول ابن إسحاق فجعل أولئك النفر يقولون ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لقوا من الناس. وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله، أي انتشر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك العام الذي تآمر فيه عتاة قريش على أن يصدوا الناس والحجاج عن رسول الله. فرجع الحجاج كل إلى بلده، كل إلى قبيلته، كل إلى عشيرته، يحدث عن ذلك الرجل، عن محمد صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى دعوة التوحيد. فانتشر ذكره في بلاد العرب، انتشر ذكره في بلاد العرب كلها. أصبح حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الركبان، حديث المطايا. إن المسلم الموحد الصادق في كل زمان ومكان لا يترك فرصة سانحة لنشر دين الله وبلاغ عقيدة التوحيد إلا انتهلها وإلا استغلها واستثمرها. والمدد أحيانا يأتي من غير ما يحتسب، لأنه من الرزق، فربما دعا قوما فاستجاب آخرون، وربما خص أناسا بحديث فوعاه غيرهم. وسبحان الله، هكذا هي سنة الله، فأناس يأتون للسؤال وأناس يرسلون نوابا عنهم إلى مكة بعد ذلك العام ليعرفوا أمر هذا النبي وأمر هذا الرجل. فإن أبا ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ويأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. هكذا سارت مرحلة إنذار العرب قاطبة تحمل في طياتها الكثير من الأمور. هكذا كان مدد الله عز وجل لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، من الوسيلة التي أرادوا أن يصدوا عن محمد وعن عقيدة توحيده ودعوته، كان هو مصدر النور لنشر هذه العقيدة ونشر هذه التوحيد. لقد انصرم ذلك الموسم عن مجرد السماع بالدعوة ومعرفة العرب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما تزال الحقبة تحمل الكثير الكثير مما نعرض له لاحقا في خطب قادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ومن مفاتيح الخير المباركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في كل مكان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.